بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. استكمل حديثنا في كتاب الدفاع عن السنة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن حديث دليل الجاري، حديث الجساسة. واستكمل الحديث، يقول المصنف رحمه الله تعالى في صاد 96: طعنوا في حديث الصحيحين ورد عليه. يقول في صاد كذا من المسيحيات في الحديث، طبعا الكلمة ممدودة ولا يليق بمسلم أن يتلفظ بها، لكن هو رجل ضال، فهو حكاية الكفر لا تعني قبول هذا القول. فطبعا هذا نقل منقول ليس إقرارا على ما قاله أبو ريدة. قال: ومن المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال: في رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صادقا مس الشيطان غير مريم وبنيها. قال الحاشية: وحديث طعن الشيطان الذي رواه البخاري، قال ابن حجر في شرحه: وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث، وتوقف في صحته، وكذلك طعن فيه الرازي، وقال: ان الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل. مذهب المعتزله واصحاب الرد يردون خبر الاحد، وهذا الرد بدعه في القول، بدعة في القول لم يسمع عنها أصحاب القرون الثلاثة الأولى. قضية رد خبر الأحد مسألة عندما تأتي وتفصل الحديث عنها لا يتنازع فيها عالمان في الجيل الأول، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباع التابعين. المعتزلة لما خرجوا أتوا بأصول، منها إنكار حديث الآحاد. أصل مبدأ المعتزلة مبني على مسألة واحدة، مبني على تقديم العقل على النص. عندما نقول المعتزلة هذا لا يعني فرقة اندثرت، لا، أصول الفرقة موجود كل ساعة، يخرج علينا رجل يتبنى مذاهب المعتزلة. لسه أحد الإخوة أمس يقول لي إن في واحد طالع في التلفزيون اليومين دول، طالع إيه؟ نقل لأحاديث الشفاعة، نقل لصحة البخاري، نقل كذا نقل كذا، نقل المهدي وأحاديث الدجال ونزول عيسى بن مريم، كلام مش جديد. هذا الكلام ليس كلاما جديدا، هو مقلد، مقلد لمذاهب المعتزلة. لذلك اخواننا من فترة كانوا يعترضون، يقول لك كمان بعد مثلا درسنا الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، الكلام ده أسماء كلها اندثرت لا وجود لها. اخواني لما تعرف أصول هذه الفرق، هذه الفرق أصول اعتقادها منتشر في الأمة، أصول عقيدتها منتشر في الأمة. فأصول المرجئة موجود، أصول المعتزلة موجود بكثرة، خاصة عندما يسمى مفكرا إسلاميا. هذا تستشعر من هذا الإطلاق أن واحد يعمل العقل ويجعل عقله حاكما على النص الشرعي. نحن سبحان الله لما نيجي نتكلم على مسألة، مثلا القصة حالي روى حديثا وأفتى بخلافه، الصحابي لو روى حديثا وأفتى بخلافه، رد العلماء يقول ايه؟ يقولون رواية الصحابي معصومة وفتواه غير معصومة. واضح المسألة؟ الرواية معصومة والفتوى غير معصومة. لأن الرواية دي رواية عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول إيه؟ معصوم، وكلامه معصوم. لكن فتوى ابن عباس اجتهاد، ممكن يخطئ ممكن يصيب. ففتوى الصحابة شوف مين؟ الصحابة اللي هم ايه؟ أعلى الناس قدرا. ولو أفتى بخلاف الرواية لا نعمل بالفتيا، ليه؟ عندنا تقديم وتعظيم النص. لكن لما خرجت فرقة معتزلة غالت في تقديم العقل وأشبعت في هذا الباب، وجعلت أن العقل هو محور الوحي والرسالة وهو مقدم على كل شيء، فتعرض الأقوال النبوية على العقول دي أكبر مصيبة. يبقى عقل كل مفكر صار مضاهيا لعقل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو قلنا بس عقل الرسول فقط مجرد من الوحي لطاقه رسول الله، مش كده؟ لو رسول بدون وحي وقال قولا وقال الفكر قولا مباشره بنقدم قول محمد عليه الصلاه والسلام بغض النظر عن الوحي، لانه اعقل الناس. فكيف اذا انضم الى عقله وحي من رب العالمين؟ يدفن تكفي في عدم التذكير في رد هذا النص مع صحته. فهنا هذا الكلام لما بنجد يطعن في هذا الحديث، ليه؟ هو يعمل عقله يقول لك هذا من تسلط الشيطان على الانبياء. اذا هذا الحديث يخالف اصل ايه؟ اصل عصمه النبي او الانبياء. اذا هذا الحديث ضعيف للمخالف على طول. اي تعارض ظاهري يراه في النص يبطل هذا النص ويقدم قوله او رايه على النص النبوي، حتى لو ثبت النص عند البخاري، بل يتطاولون على البخاري تطاولا سخيفا عندما يقولون لماذا تقولون اصح الكتاب ليس اصح كتاب البخاري بشر يكتب ويسلم. وهذا الذي السخريه وازدراء كتاب البخاري رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رد على هذا الكلام، قال الرد على ذلك نقول ان هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من ائمه الحديث، وما دل عليه هو استجابه لدعاء ام السيده مريم، حيث قالت كما قال الله تعالى: واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولا ادري اي ضيق في ان يصدع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بخصيصة من الخصائص أو إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم، إن إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم إن هذا يدل على شيء، إنما يدل على غير السمو المحمدي وعلى الأمانة الفائقة في التبليغ، وعلى أن الإسلام دين إلهي وليس من عند البشر، إذ لو كان من عند بشر لما حرص على أن يظهر الأنبياء بهذا المظهر الكريم وبهذه المنازل العالية، وليس في إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء، ولا ما يترك تفضيله عليهم، إذ من المسلم أنه قد يكون من الفضول من الخصائص ما ليس للأفضل، ولا يؤثر هذا في أفضليته، لأن له من الخصائص ما يوهم لاستحقاق الأفضلية، هذا إلى أن المتكلم غير داخل في عموم كلامه كما قال جمع من العلماء. فيكون نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ممن لم يمسه الشيطان أيضا، كان روي ذلك في حديث، وأيا ما كان الأمر فليس في الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض الكسس النصارى اتكوا على هذا الحديث في إثبات عقيدة من عقائدهم الزائفة كما قال المؤلف، فلا يعود على الحديث البطلان أو الرد كما زعم، واتبعت إنما هي على من حرف الحديث عن مواضعه وحمله على غير محامله الصحيحة. ثم قال: هذا الحديث صحيح رواية ودراية، وليس في معناه يعني سندا ومعنى، وليس في معناه ما يدعو إلى رده عند المحققين، لأنه لا يخالف عقلا ولا نقلا، وكل ما هنالك أن بعض الناس تخيل ذلك فرد الحديث أو توقف فيه، فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي والزبدشي. طبعاً عبد الجبار له كتاب في رد الشبهات، دي أكبر بصيرة، له كتاب في رد بطاعن عن القرآن الكريم يرد فيها على بعض أهل الباطل، وهو يتبنى مذهب المعتزلة فيرد بباطل على باطل، ودي أكبر بصيرة. يبقى الرد رد عبد الجبار، القاضي عبد الجبار يحتاج إلى رد آخر لبيان الحق في ذلك. وإن كان الثاني تردد في صحة الحديث الذي الزمخشري وقال إن صح المراد أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلى مريم وابنها فإنهما كانا معصومين، وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى ولأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين، واتلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير بطمع فيه كأنه يمسه ويضرب يده عليه. وأما حقيقة النفس والمس كما يتوهم أهل حشو فكلا، ولو سلط إبليس على الناس بنفسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا. فها أنت إذا ترى أن الزمخشري لم يقطع بعدم صحة الحديث، والأكثرون من العلماء على أن الحديث على ظاهره هو أن النسل حقيقة، وأن الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منه استجابة لدعاء أمها لها، إذ لا يلزم من وقوع المس وقوع الإغواء، وذلك بالنسبة إلى الأولياء ومن على شاكلتهم من المخلصين الأصفياء. وعلى هذا فلا يكون الحديث كما توهم مخالفا لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى إلا عبادة منهم المخلصين، ولا يلزم أن تمتلئ الدنيا صراخا وعياطا كما توهم الزمخشري، لأن الحديث إنما جعل ذلك عند الولادة فحسب، وأما بعدها فلا. ولو حكمنا المشاهدة فما من مولود إلا ويستهل صارخا أو باكيا، وإنكار ذلك مكابرة. ثم قال الزمخشري لا يعول على كلامي في الطعن في الحديث. قال مما ينبغي أن يعلم أن الزمخشري مع كونه إماما في التفسير لا يرجع إليه في معرفة الصحيح من غيره، إذ هو ليس من رجال الحديث العارفين لعلله المفسرين لرجاله. وكم ذكر في كشافه من موضوعات في قصص الأنبياء وغير القصص، ولو أن المؤلف كان أمينا في البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة، وكان عليه أن يعرض برأي المصححين الحديث وجهة نظرهم ويناقشهم، وهو بعد ذلك حر كان يختار ما يشاء. ولكن مسلك المؤلف مسلك المتحيز غير المنصف الذي ينظر إلى الشيء بعين واحدة، فمن ثم كثرت هفواته وسقطاته. ثم نقل كلام العلماء حول الحديث. طبعا الذي يرد على هذا الحديث خاص الزمخشري نفسه، يعني أنا أتيت بكلام الزمخشري في المسألة، خاصة أن الزمخشري ممن يمعن في إثبات العصمة مطلقا. الزمخشري ممن يمعن في تنزيه الأنبياء ويثبت العصمة مطلقا من جميع الجنود، لأن قضية عصمة الأنبياء قضية فيها تفصيل، العصمة قبل البعثة، العصمة بعد البعثة، العصمة من الكفر، العصمة من الكبائر، العصمة من الصغائر، العصمة من تسليط الشيطان عليه، أبواب العصمة مهمة جدا. الزمخشري ينتصر لأن الأنبياء معصومون عن الإطلاق. طبعا في ما يعني في إجماعات عن باب العصمة أن الأنبياء معصومون قبل البعثة من وقوع الكواحش والمنكرات والعظائم، ومعصومون بعد البعثة من الكبائر في الإجماع، وتنازعوا في وقوع الأنبياء الصغار يقع أو لا يقع. أولا قبل تفصيل المسألة تفصيلا مختصرا، إيه معنى العصمة؟ يقول العلماء أن العصمة معناها حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنجاز السفينة. وهذا ذكره الحافظ وأقره كأنه من أفضل التعريفات الواردة في باب العصمة، أي الأنبياء محفوظون من النقائص ومتخصصون أو مخصوصون بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور والسكينة القلبية. العصمة هامة جدا في شريعتنا، باب العصمة هذا باب مهم جدا، أن تعتقد في الأنبياء جميعا على الإطلاق العصمة. ليه؟ لأن العصمة عندما تعتقد ذلك يترتب عليها أمور، منها أن العصمة سبيل بحجية القرآن الكريم في السنة النبوية. لو أن هذا النبي الذي بعث ليس معصوما، كيف تثبت الحجية للكتاب الذي أتى به وهو أصلا مش معصوم، وقع في الذنب، وقع في كبيرة؟ فعندما تسلب العصمة لبعض الأنبياء تفقد القوة في الكتاب الذي أنزل عليه. إذا فمن لوازم حجية الكتاب إثبات عصمة النبي. ما في عصمة إذا الكتاب يعتريه الخلل، لأنه ممكن يغير، يحرف، يزيد، ينقص. ليه؟ لعدم وجود العصمة في هذا النبي. ثانيا العصمة سبيل للابتداء، فإن رب العالمين عندما أنزل كتبا على أنبيائه، على داود وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، كان أمرا في كل كتاب باتباع هذا النبي. فهل يأمرنا رب العالمين باتباع نبي هو على الذنب؟ لا، لابد أن يكون إيه؟ صفوة، مصطفى. فإذا قلنا بعدم العصمة هذا يعني فقد الاقتداء. الله تعالى قال في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذا الله يعني على الهدى. وعندما يمرنا بالاقتداء إذا نقتدي بمن؟ معصوم أو صاحب ذنب؟ لابد أن يكون معصوما من الذنب. لما نيجي نتكلم على عصمة الأنبياء نفصل. العصمة قبل البعثة، العصمة قبل البعثة، الكفر والبدعة، الأمة مجمعة على عصمة الأنبياء من هذه الذنوب إجماع، ولم يخالف في هذا الإجماع أحد يعتد به. إلا فرقا من الأزالقة والرافضة والقدرية خالفوا في هذا الباب. طبعا ليس هناك أحد من العلماء الأجلاء قالوا بوقوع كفر أو بدعة من النبي. اللي قال بهذا بعض المبتدعة. طيب ده بالنسبة للاعتقاد، الأفعال، الكبائر. أيضا معصومون من جميع الكبائر بالإجماع، بالإجماع. قال ابن حزم كما في كتاب الفصل: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية أو من أولاد بغض أو من بغايا، بل بعثهم الله تعالى في حسد قومهم. فإذا لا شك في هذا، فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذن به، من كل ما يؤذن به بعد النبوة. فدخل في ذلك السرقة والعدوان والقسوة والزنا واللياطة والبغي، وأذى الناس في حريمهم وأموالهم وأنفسهم وكل ما يعارض به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره. ومن أدلة العلماء حول العصمة من الكبائر قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم دعا ربه أن يجعل النبوة في ذريته فمنعها ربع من من الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. فيها دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعث. طيب الخلاف فين؟ الخلاف الصغار اللمن، هل تقع من بعض الأنبياء أو لا؟ طبعا الخلاف عن إيه؟ الخلاف عن وقوع الصغيرة وليس على الإغراء ولا على الشهرة بها ولا على المواظبة عليها، وإنما المعنى وإنما فبعض أهل العلم قال بجواز وقوع الصغائر من بعض الأنبياء. قال الشوكاني وقالت المعتزلة يمتنع الكبائر دون الصغائر، قال هذا في إرشاد الفحول. وقال جمهور العلماء يمتنع عليهم الصغائر. قال إسحاق بن عقيل وذهب كثير من العلماء منهم ابن حزم والقاضي عياض والقسطلاني والزرقائي وكثير من المحققين هو الذي نختار إلى أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من الكبائر والصغائر مطلقا. قالوا لأن مقترف الذنب منقوط عند الناس ويلازمهم عارها وعيبها بهم. الرازي كلامه جميل، لو ارتكبت عصمة الأنبياء كما قلت أن بعض هؤلاء كان يمعن في باب العصمة كالرازي، يعني ربما خالف المدرسة التي ينتمي إليها في هذه المسألة، لكن لو كلام جميل حول إثبات العصمة للأنبياء جميعا. يقول الرازي ويدل على وجوب العصمة وجوب، ذكر 15 وجها حول إثبات العصمة المطلقة. من هذه الوجوب بيقول لو صغر الذنب عنهم لما كانوا مقبول الشهادة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلو أن النبي أي نبي صدر عنه الذنب سقطت شهادته، فكيف بالوحي الذي يأتيه من رب العالمين؟ هذه حجة. حجة ثانية لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائز، لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا. ليه؟ لأن هذا من الإيذاء. حجة ثالثة لو صدر الفسق عن محمد صلى الله عليه وسلم لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا لا يجوز، أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضا باطل، فقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حجة الرابعة لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم السلام لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله أو بعذاب جهنم، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ولكانوا ملعونين لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين كيف وقد ترضى الله عنهم جميعا وجعلهم صفوة خلقه. حجة الخامسة أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصي، ولو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حجة السادسة والسابعة قول تعالى حكاية عن إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال استثنى المخلصين من إغوائه وإضلاله. ثم إنه تعالى شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام أنهم من المخلصين، حيث قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. العصمة في باب التبليغ، طبعا لما تأتي على العصمة في الصغار بيأتي بيدل على جواز وقوع المعصية، زي إيه؟ كذب إبراهيم، قتل موسى، عبث وتولى، انجاه الأعمى، أمثلة من ذلك. هذه كلها إذا حققت النظر فيها ليست بمعنى الذنب، ليست بمعنى الذنب. فإبراهيم عندما ذكر الكذب على في هذا الحديث، إذا نظرت إلى المواقف الثلاث أهي كذب؟ ليست كذبا، إنما من باب المضاراة، من باب المضاراة. عندما قال لزوجته سارة إذا سألك فقولي إنك أختي، وعنى بذلك أخوة الدين ليدفع بلاء عن نفسه أو عن نفسها، فبذلك ليس كذبا، فهذا من باب المضاراة. موسى عندما وكز الرجل ما أراد قتله، وإنما وقع ذلك عن غير قصد ولا اتفاق، فهذا لا يعد ذنبا يؤاخذ عليه. فإذا تتبعت ما ذكروه من الأدلة لا يدخل تحت باب الذنب الصريح، وإنما له توجيهات واضحة عند العلماء، فليس من الذنب الظاهر الواضح. العصمة في باب التبليغ طبعا من أخطر الأبواب، لأن عندما نقول بعدم العصمة في التبليغ هذا يعني إسقاط الحجية لما يبلغ به. فهنا عندنا إجماع نقله ابن عطية وشيخ الإسلام وغيرهم، قالوا أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ، وهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود رسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره، هم معصومون في تبليغ رسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من القضاء. الله تعالى عصم الأنبياء في هذا، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، عصمة حتى من النسيان، والنسيان أمر طبيعي يقع للأنبياء. أما في باب البلاغ فلن ينسى في باب التبليغ، أما في الأمور العادية الجبلية ربما وقع النسيان له، كما نسي في صلاته مرات، صلى ونسي، هذا لا يؤثر على تبليغه، إنما المعنى هنا أنه معصوم عن في قضية التبليغ. الحديث الذي معنا الآن أن أبو ريا بيعترض، يقول أن وخذ الشيطان ربما يؤثر على عصمة الأنبياء، لأن الشيطان أصبح ذو تأثير بالوخذ على بعض الأنبياء. نقول الأنبياء معصومون من تسليط الشيطان عليهم، حتى لو وقع الوخذ عند الولادة هل يعني تسلط الشيطان عليهم؟ لا يدل على ذلك. القرآن الكريم والسنة النبوية تدلان على إثبات العصمة حتى من الشيطان. قال في كتاب الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى إن عبادي، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في السنة النبوية حديث مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هنا الأرجح الفتح أو الضم؟ الأرجح يعني عندما نقول فأسلم أي فأسلم الشيطان، على قراءة الفتح، على قراءة الضم فأسلموا، أي فأسلموا من تسليط الشيطان عليه. هنا يترجح بظاهر السياق أي روايتين عندما قال فأسلم فسكن هوت فلا يأمرني إلا بخير، يتنزل إيه؟ إذا يأمر بخير، لأن الشيطان لم يأمر بخير. لكن هل يتصور إسلام الشيطان؟ ما هو أفراق الشياطين كلها جنس واحد، لذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إذن هيبقى على إيه؟ لحد يوم البعث كافر، إلى يوم البعث كافر. يعني هتخرج جنس الأولاد عن الوالد؟ نعم. ماشي، لكن هل ثبت بأي نص أن بعض الشياطين أسلم من الجن؟ يعني إذن هذا يتنازل عن القرين، فنقول إن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لأن عندنا النص أن كل إنسان موكل به قرين من الجن، فربما كان القرين هذا الجني تحول إلى الإسلام والمعنى يستقيم بهذا. وكذلك في حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأنكمني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فردته قاسيا، فدل على أن الشياطين لا تسلط منها على الأنبياء جميعا. قال القاضي عياض كما في كتاب الشفاء، وده كتاب مهم جدا، أفضل من تكلم على قضية العصمة القاضي عياض في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب كتاب بارع جدا في هذا الباب، بل لا نظير له في قضية العصمة. قال القاضي عياض في باب العصمة من الوسوسة والتسلط، قال بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوسواس، حتى مجرد الخاطر والوسوسة هذا لا يطيع الشيطان أبدا مع الأنبياء. فهنا عندما لك على حديث طعن الشيطان في كل مولود، هذا لا يعني تسلط الشياطين على الأنبياء بعد الميلاد أو بعد الولادة، فهذا ما يقوله عاقل. يقول حافظ بن حجر في الفتح بعد أن ذكر اعتراض الزمخشري وبينه غير مسلم، قال والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من لمس كل مولود عند ولادته، ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا، واستثني من المخلصين مريم وابنها، فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين إلى آخر ما قال. وقال القرطبي في تفسير قال قتادة كل مولود يطعم الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه، جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ منها شيء. قال علماؤنا وإن لم يكن كذلك بطل الخصوصية بهما، ولا يلزم من هذا أن نفس الشيطان يلزم منه إضلال المنصوص وإغوائه، لا يلزم منه المنصوص وإغوائه فإن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الفخر الرازي بعد ذكر كلام القاضي عبد الجبار ورده للحديث، وعلم أن هذه الوجوه محتملة وبأمثالها لا يجوز ذكر الخبر والله أعلم. ثم قال: والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى كروهات الفلاسفة، مع أن إبقائها على ظاهرها لا يرنق لهم شربا ولا يضيق عليهم طردا، فهل أو سربا، فهل من الأمانة في النقل أن يفترى على الإمام الرازي ويقوله ما لم يقل وينسب إليه ما ليس من كلامه؟ وهل يتفق مع وهل يتفق ما نقلته عن الرازي بنصه هو وما زعمه من أن الرازي طعن في الحديث؟ والحق أن الرازي نقل كلام القاضي عبد الجبار في الطعن في الحديث ورده كما سمعت، ولكن المؤلف كثيرا ما يخطف الأمور بسرعة كمن تم يقع في الغلط، كثيرا ما يتعمد بدل نصوص الحاجة في نفسه. وقال الإمام الهيلوسي في تفسيره بعد أن عرض الرأي الزمخشري: ولا يخفى أن الأخبار في هذا الرد كثيرة وأكثرها مدونة في الصحاح، والأمر لا امتناع فيه وقد أخبر به الصادق عليه السلام، فليتلقى بالقبول. ثم شرع يكلم ما زال الرأي الزمخشري ومن قبله القاضي عبد الجبار. طيب، هذا رد على شبهة أثارها بعض المعتزلة، وهي شبهة سيرية في زماننا يتناقلها بعض أزناب المعتزلة حول الطعن في بعض الأحاديث النبوية والاستخفاف بصحيح البخاري. والنهاردة يعني ينكت على البخاري وتطاول عليه حتى ترد أحاديث البخاري. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شبهة عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هذا الكلام طويل جدا، معظم الشبهات التي يتكلم عليها لا تخلو من طعن في أبي هريرة، ليس لذاته لكن لأنه روى كما عظيما من الأحاديث، فإسقاطه يعني إسقاطا لجملة من السنة كبير. ما صنف أحد في الطعن في الإسلام إلا وقد نال أبو هريرة نيلا عظيما كبيرا من هذا المتطاول. ولعلنا نفرد الحديث الدرس القادم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض الشبهات التي أثروها عنه. طبعا أعظم شبهة يتناقلونها عن أبي هريرة أنه كان يكثر الحديث، بس الباقي كلام فارغ يعني لا يحتاج إلى بيان ولا إلى ذكر. قالوا نختلف باسمه على 30 قصة، فده ايه؟ يسقط المعرفة دي. دي شبهة أثروها، قال له واحد مش معرف اسمه، مرة يقول عبد الرحمن، مرة عبد الله، مرة عبد العزة، مرة عبد الشمس، إلى أسماء موسى مختلفة متنوعة، فهذا يعني إسقاط هذه الشخصية مطلقا. دي شبهة أثروها. فالرجل معروف وعلم بكنيته وبلقبه وتاريخه واضح وسيرته مدونة، فإذا اختلف الناس في تسميته فعندنا اتفاق على الكنية واللقب فلا نزاع في ذلك. لكن الذي يثيرونه كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل اعتراض، لأن كثرة الحديث أولا الكثرة نسبية، الكثرة نسبية إذا ما قورنا بغيره، وغيره أيضا إذا ما قورنا بغير كثير. لو عملنا مقارنة بين مرويات مثلا ابن عمر وبين مرويات خالد بن الوليد يتنزل نفس الكلام والاعتراض. خالد جملة ما روى قليل جدا، لا يتعدى 10 أحاديث في الكتب الستة أو 12 حديث، وبعض الصحابة ليست له أي رواية، مش كل الصحابة له روايات، بعض الصحابة لم ينقل عنه حديث واحد، وبعضهم روى حديثا واحدا كأبي اللحم مثلا صحابي حديث واحد، والكثير بل أكثر الصحابة ليست لهم مروية، يعني أكثر الصحابة عددا الذين نقلوا الحديث جملة من عدد غفير لم ينقل نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس إيه ثبتت الرؤية والسماع وإيه والمشافة في مجلس، أحيانا لم ينقل حديثهم. هذا لا يعني سقوط هذا الصحابي ولا يعني الطعن في من أكثر رواية، لأن المكثر في الرواية أكثر لأسباب، والأسباب سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم لماذا أكثر أبو هريرة في الحديث النبوي بالمقارنة بغيره، الكلام معلل ومسبب ولا ينبغي أن يجعل مجالا للاعتراض على راوي أو محدث الصحابة في زمنه. فيعني وقت أظن مش عندنا اجتماع الآن، نكتفي بهذا القدر. يبقى حديثنا إن شاء الله في المرة القادمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عايز بس إخواني يا ريت تجمعوا لنا فقط كم حديث روى أبو هريرة في الكتب الستة؟ 400؟ لا لا الكتب الستة لا 5000؟ لا لا خطأ، لا 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 مش 5000، 3000، 3000 و 250 265 تقريبا يعني. طيب في المسند انقطاع بتقولوا في الكتب الستة لأنها معدودة أصلا، معدودة. لكن في المسند، في المسند ارجع للمسند. لا لا يزيد، يزيد المسند في الطبعة القديمة يمثل تقريبا خمس الكتاب حديث أبي هريرة، مجلد كامل طبعا القديمة، طبعا الحضرية القديمة التي عليها فهرس الألباني، مجلد كامل مسند أبي هريرة سيربو على 2000-3000-5000 أظن. فبس لحد ما يرجع لنا ماشي يعني نعرف العدد يعني إجمالا. طيب نقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله.